والله زمان وبعودة. خلونا نرجع للسلسلة دي تاني، واللي ما شافهاش من بدايتها فايته كتير جدا. كورس مكثف في السياسة الدولية وكتالوج الدولة المصرية وتأريخ لثورة يناير وكتالوج الدول الناجحة والدول الفاشلة، وليلة كبيرة قوي سعادتك يعني. وخلونا بعد الغطس الغميق ده نلطف الجو شوية ونتكلم عن الكتالوج اللي ماشي عليه كل المستبدين في العالم كله. نلف على دولة دولة نلاقي الكتالوج هو لا زاد حرف ولا نقص حرف. لحظة كده، تقريبا أكتر سؤال بيتسأل في السلسلة دي هو يعني إيه كلمة دكتاتور أصلا؟ هل هي بس حكم الفرد؟ الاستبداد يعني؟ طب لو عندنا دكتاتور ما بيسمعش رأي حد بس معي الشعب وفي نغنغة، هل كده يبقى حاكم عظيم والتاريخ ينصفه؟ على مدار الحلقات اللي فاتت حكينا لكم قصص وحكايات ونقلنا من بلد للتانية وتعرفنا على تاريخ كذا دولة من الشرق للغرب عشان نعرف أصل الدكتاتورية وتاريخها وإيه اللي بتعمله في الشعوب. لكن اكتشفنا أننا محتاجين الأول نعرف مين هو الدكتاتور وإزاي بيبقى كده، وإيه الحاجات اللي الواحد يعملها فيبقى بسم الله ما شاء الله حاكم مستبد مال وهدومه. الكلام اللي هنبدأه من الحلقة دي مش بس هيفيد اللي عاوز يفهم ألف به دكتاتور، ده كمان هيفيد اللي جواه مستبد صغنن كده مش عارف يخرج. مع كل واحد فينا ممكن يبقى دكتاتور ناجح وزي الفل، بس محتاج شوية توجيه. لو انت كده بقى خليك قاعد وانا هوجهك من عيني عشان لما ربنا يكرمك وتمسك شعب تكهرب فيه وتعلقه من اشيائه تبقى تقول الله يمسيك بالخير يا بحيري، اديتني الزتونة مقشرة. يلا ربنا يقوينا على فعل الخير. انك تكون دكتاتور فدي اجمل شغلانة في الدنيا حرفيا، قوة وسيطرة وفلوس ملهاش حساب. لا تلاقي حد يقولك بتعمل ايه ولا تصرفت كده ازاي، ولو حد فكر بس ينطق بكلمة من دول تبيته في حتة الجن الازرق نفسه ما يعرفهاش. انك تكون دكتاتور معناها ان اللي عندك شفتات ولا وردية الصبح بدري ولا مدير يحاسبك مدير، ده انت تعمل شركة بموظفينها بمديرينها وتفصلهم وتعين ناس بدلهم كل يوم عادي خالص. يا جدع ده كفاية انك هتاكل وتشحن ببلاش ومش هتدفع فاتورة النت وهتركب كل يوم عربية جديدة من غير ما تفكر في بنزينها حتى. عاوز ايه تاني يا مفتري؟ كبرت وعجزت؟ مش مهم، ابنك جوز بنتك ابن خالك جوز عمتك اي حد من عيلتك والسلام هيمسك من بعدك، وده يورث ده لحد ما البلد يبان لها صاحب، او تعمل انقلاب يجيب عيلة تانية تورث هي الحكم مع نفسها. يعني باختصار انت بقيت اشبه بصنم عند الناس، حاجة كده الشعب عملها بايده وبيطيعه بسبب الخوف او الطمع في الفتافيت اللي بيرميها لهم، ومحدش فيهم يقدر يقول له تلت التلاتة كام لان قوتهم وقوت عيالهم في ايدك. هو مش معنى كده طبعا انك هتعيش حياة مدلعة ال 24 ساعة برضو، يعني ده هيبقى فيه سفريات ولقاءات ودول بتتابع تصرفاتك واعلام بيعد انفاسك حتى لو بيسبح بحمدك صبح وليل، وممكن كمان يكون فيه محاولة او اتنين اغتيال، بس عادي يا عم ايه المشكلة يعني، ده اللي شغال في كول سنتر هيبقى معرض لمخاطر اكتر من كده. عموما الاغتيال والانقلاب والثورات والحاجات المنيلة دي بتبقى في اخر الفيلم، اخر مشهد قبل ما تموت او تعتقل وينزل تتر النهاية، بس خلي ده يجي في وقته. دلوقتي عاوزك تستمتع وانت متخيل نفسك في احلى لحظات الفيلم، اللحظات اللي انت فيها حاكم قد الدنيا، الكل بيطيع اوامرك وبيتحرك بارادتك وعايش على خيرك. واحد هنا هيقول لي الله حلو قوي الفيلم ده، انا عاوز من ده. ساعتها اقول له هي بسهوله كده، انت عشان توصل لمرحله النجاح دي هتقدم تعب ومجهود وتركيز جامد وتنازلات كتير قوي، مش سلق بيض. هو عاوز توصل على طول كده؟ مش في حاجه اسمها اول الطريقه بيه ولا ايه؟ اوله اللي انت فيه لسه حته موظف نص لبه، او شاب قاعد في البلكونه بالفانيلا الداخليه مستقبله ملهوش ملامح، يعني زيك زي اي شخصيه عاديه محدش مركز معاها اساسا وفي منها ملايين في كل حته. عشان تخرج من الشخصيات دي بقى وتبقى الحاكم اللي بنقول عليه، كل اللي عليك تسمع النصايح اللي هنقولها كمان شوية وتنفذها بالحرف الواحد. ساعتها أوعدك هتتنقل نقلة تانية خالص، وهتبقى الدكتاتور اللي يتفتح عليه باب السعد ويعيش الهنا كله وهو ماسك البلد. مرض كده عم، ورقة وقلم بقى واديني ودانك عشان تعرف هتعمل ايه كويس قوي لحد ما توصل للكرسي. قبل اي حاجة خليني اقولك بسرعة كده المسمى الوظيفي لشغلانتك، يعني ايه كلمة دكتاتور وجيت منين اصلا؟ ما انت مش هتشتغل شغلانة مش عارف اسمها. شوف يا سيدي، في الجمهورية الرومانية زمان كده قبل الميلاد ما كانش حد بيقول على الدكتاتور انه وحش اصلا، كانت كلمة دكتاتور دي حلوة ووظيفة اساسا. كان اللي بيشتغل دكتاتور هو الشخص اللي يشوف الدستور مناسب في ظروف استثنائية بتمر بها البلد عشان ياخد سلطة سياسية وعسكرية يتصرف بمقتضاها لفترة محددة بس، يخلص الغرض المطلوب منه وبعدها تتسحب منه الصلاحيات دي وشكرا على كده ويدار ما دخلك شر. اهي دي مهنة الدكتاتور بالظبط. وقتها كان في امثلة كتير، لكن يمكن اهم مثال نقوله واحد اسمه كوينتوس فابيوس ماكسيموس، وده اتعين دكتاتور وقت حربهم مع هانيبال اللي كان جاي بجيشه وناوي يبيد روما باللي فيها. فمجلس الشيوخ جابوا الراجل ده وقالوا له انت لسه هتستنى يجتمعوا وياخدوا قرارات وكل قرار يفكروا فيه ويجي لك الرد بعد شهر؟ امسك انت وتصرف براحتك واحنا معاك. وفعلا الراجل دخل الحرب وقدر يلفف هانيبال حوالين نفسه وعطلوا عن غزو روما لحد ما بقاش معاهم لا فلوس ولا موارد يكملوا بيها الحرب. ساعتها قال لهم عملت اللي عليا انا كده، شكرا، سيجاره عناب بقى وسيبوني استقيل وارجع لحياتي الطبيعيه تاني. بس الظاهر اللعبه دي دخلت دماغ يوليوس قيصر بعد سنين، فكان قاعد قعده صفا كده وقال الله بقى الراجل ياخد الصلاحيات دي كلها ويخلص يقول لهم اتفضلوا كرسيكو، ده انا لو مكانه كنت قلت لهم امكم في العش ولا طارت. اما راجل مغفل صحيح. وقام قرر سنه 44 قبل الميلاد انه يعلن نفسه دكتاتور هو راخر، بس دكتاتور مدى الحياه مش لفتره وخلصنا. بس الظاهر يوليوس قيصر فتح صدره ساعتها زياده عن اللزوم وصدق حكايه مدى الحياه دي لغايه ما اخذ سكينه في ظهره طب عليها ساكت عشان يمسك من بعده ابن اخوه اوكتافيان اللي اخذ برضه لقب قيصر وبقى اسمه أغسطس قيصر. أغسطس ده علّى فوق عمه بقى، حس إن اللعبة حلوة فقال لما أحط التاتش بتاعي، وقام لامم البلد كلها بمؤسساتها بقيادتها بسلطاتها كلها وأقام الإمبراطورية الرومانية اللي إحنا نعرفها، وقدر يسيطر على رجالته بالهدايا شوية وبالدلع شوية وتحكم في رزق الشعب وأكله وأكل عياله عشان يسيطر عليه، وبمرور الوقت بقى هو الحاكم ومجلس الشيوخ والقضاء والقانون واللي بيكتبه كمان. ومن ساعتها بقى عندنا الدكتاتور بشكله اللي عارفينه، اللي بتتلخص كل السلطات في ايده ومحدش لا يقدر يحاسبه ولا ينافسه ولا ينطق معاه بحرف. اللي حصل مع أغسطس قيصر وعم يوليوس ممكن يبقى مدخل حلو يخلينا نبدا واحده واحده نعرف ازاي الدكتاتور بيوصل للحكم. اكيد في طرق كتير طبعا، بس مع أغسطس قيصر كانت اسهل واسرع وابسط طريقه ان ببساطه يبقى لك حد في السلطه تنط على كتافه من بعده وتمسك وراه. سهله، فكر في الموضوع زي الغنى، تلاقي واحد اشتغل وبنى نفسه والتاني عمل تجاره والتالت مش عارف ايه، يجي واحد بكل بساطه يقول لك انا ورثت. سهله، الورث هو اسهل طريقه تبقى بيها دكتاتور، وده ما بيحصلش الا لفئه قليله في العالم. وبما انك متنايل على عينك لا عندك عم ملك ولا خال رئيس دوله ولا رئيس حي حتى، فالطريقه دي مش هتاكل معاك. طب تعمل ايه لو كان حظك من السماء وطلعت من الفئه القليله اللي قلنا عليها؟ يبقى امك ده عيالك وقطعت نص السكه بضربه واحده، بالظبط زي ما عمل بشار الاسد كده لما صحي في يوم من الايام لقى نفسه وارث السلطه اللي ابوه فضل ماسكها في سوريا 30 سنه كامله. في الملكيه الموضوع بيبقى اهون شويه، اب ملك بيورث لامير ولي عهده فيبقى ملك، وبعد سنين يورث لابنه ولي العهد الجديد وهكذا. لكن في الجمهوريات الموضوع بيبقى معقد شويه صغيره، في ناس بتلاقي نفسها قدام حيطه سد اسمها القانون والدستور. اي نعم هم كده كده هيعدوا من فوقيها عادي، بس هتاخد منهم شويه وقت وتمثيل قدام الناس، ايش انتخابات على دعايه على منافسين كومبارس كده يعني. قال الموضوع كده بقى شرعي يعني ورسمي، اول وريث واصل للسلطه بانتخابات شرعيه وبرغبه الجماهير العريضه، زي ما حصل في الجابون لما مسك علي بونجو بعد ابوه عمر بونجو اللي كان ماسك برضه الحكم فتره محترمه. قعدوا حبه في حكايه الانتخابات دي وفي النهايه كسبها الواد باكتساح، وهوب سبحان الله بقى الحاكم الرسمي برغبه هي ام الجماهير العريضه. موضوع الانتخابات ده حلو الحقيقه ومتقيف صح، ليه؟ عشان اللي جايب انتخابات بياخد شرعيه وهو رافع ايديه كده، مش مهم بقى انتخابات مزوره ولا محسود لها الناس ولا حتى الاعلام لعب في دماغ الشعب بالزن الكتير لحد ما محدش بقى شايف غير مرشح واحد والباقي طفايات سجاير، كل ده مش مهم. المهم ان اسمها انتخابات، كارت شرعيه يديك تأييد اللي جوه واللي بره وعلى راسهم الامريكان ودول اوروبا، يخليك تحط صباعك في عين التخين، واجدع معارض هيضطر يسكت ولو لفتره ويقبل اراده الناس اللي اختارت. واديك يا حاج وصلت للسلطه وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، خد احتياطاتك بقى ورتب ازاي الانتخابات دي تفضل مقعدك طول عمرك في الكرسي. انت ما شفتش مبارك كان بيعمل ايه طول 30 سنه؟ ما شفتش البرتو فوجيموري بتاع دوله بيرو اللي وصل بالانتخابات وعمل كل حاجه زي ما الكتاب بيقول عشان يفضل في السلطه فوق ال 10 سنين؟ اي نعم مبارك قامت عليه ثوره وفوجيموري اتعزل، بس في النهايه دي مشكلتهم هم، احنا مالنا. المهم ان الانتخابات ظبطتهم، عاوز تلعبها بشرف بقى وتعمل لي زي رئيس نيكاراجوا دانييل اورتيغا هتخسر وهيطلع عينك. اديني بقول لك اهو، الراجل مسك الحكم فتره واحده والحزب بتاعه خسر الانتخابات في التسعينات، فقام مسلم السلطه، قال لك انا هلعبها بشرف ونزاهه، وفضل دوره ورا الثانيه يدخل ويخسر ويدخل ويخسر، ثلاث دورات يا مؤمن ما شمش ريحه الكرسي حتى، لغايه ما في 2006 كسب اخيرا في الدوره الرابعه، رغم ان دول كتير وعلى راسها امريكا كانت بتدعم المعارضه ومراهنه على نجاحها، لكن الراجل كسب في الاخر. عاوز تعمل كده؟ تقعد فوق ال 15 سنه تدخل انتخابات وتخسر عشان يوم ما توصل اخيرا الورثه هم اللي يحكموا مش انت؟ انت حر، اديني نصحتك. الراجل اهو خسر واتمرمط سنين لحد ما شم سيراميك قصر الرئاسه تاني، وكله من الحزب بتاعه. ما هو لعبه الاحزاب في الانتخابات دي لعبه بهلوانات على الحبل، يا تعرف تعدي من فوقها للاخر يا تقع على جدر رقبتك ومحدش يسمع عليك. ازاي ده؟ انا اقول لك، شوف يا سيدي، في ناس بتوصل لوحدها في سكة الانتخابات دي من غير مساعدات ولا أحزاب ولا بتاع، لكن في ناس تانية محدش بيبقى عارفها من الأول. ثقة الناس مهزوزة في اللي على الساحة واسقين بس في حزب أو طيار معين، فساعتها بتبقى فرصة الوشوش الجديدة اللي لوحدهم دول صعبة قوي. لكن الوشوش الجديدة اللي في ظهرها حزب أو بينتموا لتيار له وجود في الشارع ومحبوب من الجماهير بتبقى فرصتهم أعلى بكتير وشبه مضمونة. ليه بقى؟ لأن أنت بالصورة دي مش هتحتاج تحارب لوحدك، ولا تبدأ من الصفر وتنافس وتعافر وتعمل دعاية وتظبط ده وتربط مع ده، مش هتحتاج تعمل كل ده، ولو عملته مش هتبقى لوحدك، أنت هتطلع على كتاف الحزب بتاعك، هو اللي هينظم لك مؤتمراتك وخطاباتك ولبسك وتقول ايه وما تقولش ايه. حاجة كده زي الانتخابات الامريكية دلوقتي، كل مرشح للرئاسة وراه حزب ضخم بيجهز له كل حاجة وبيعمل له الدعاية ويضخ تمويل ويكرس كل مجهوده في خدمة مرشح واحد بس. هو مين بقى؟ يا ابني امال انا بقول ايه من الصبح؟ انت وربنا يا حبيبي، اصحى معايا الله يبارك لك، انت هتبقى كل في الكل والخدمة كلها فول بورد ومن غير ما تدفع ولا قرش، وكل ده لو عرفت تقدم نفسك للحزب بتاعك انك افضل الموجودين فيه، وإلا هيجيبوا حد تاني من غير سعادتك طبعا. وعشان تبقى انت افضل الموجودين فالموضوع محتاج صبر وخطوات واثقة ونجاحات صغيرة لكن ثابتة عشان تكسب بها ثقة اللي حواليك. وفي الوقت المناسب لو قدرت تقلب الترابيزه على كل اللي كانوا اصحابك امبارح، مش مهم، اقلبها نفسك ومن بعدها الطوفان. في ناس بتلجأ للحيله الوسخه دي زي سلوبودان ميليسوفيتش بتاع صربيا اللي صاحبه ستامبوليتش عينه رئيس الحزب الشيوعي في بلغراد سنه 84، وفي خلال سنتين بقى ستامبوليتش ده رئيس، فكان طبيعي يرقي صاحبه ويبقى زعيم الحزب في صربيا كلها مش بلغراد بس. سلوبودان مش يقدر النعمه بقى ويبوس صاحبه وش وظهر، ده بدا يهاجم الراجل صبح وليل وينتقد سياساته لحد ما اجبره يستقيل ومسك هو رئيس مكانه. والظاهر الراجل يا عيني كان حاسس بالغدر من قبلها، عشان كان بيقول لسلوبودان لما حد يفضل منشن عينه في ظهرك لمدة 25 سنة أكيد هيفكر ينشوا سكينة في ظهره ده في يوم من الأيام. بس سلوبودان الصراحة ما استندلش قوي كده واداله سكينة، هم رصاصتين قاموا بالوجه. شفت الندالة بتأكل الشهد ازاي؟ بس في حالات تانية مش هتحتاج تلعب بوساخة، والسكة هتبقى متسهلة شوية زي ما حصل مع تشاوشيسكو لما رومانيا اتهزمت قدام السوفيات في الحرب العالمية التانية، وتعين سكرتير إقليمي للحزب الشيوعي، وزور في الانتخابات عشان يبقى عضو في الجمعية الوطنية الكبرى، وبدأ رحلة الصعود خطوة ورا التانية، وزير منتدب في القوات المسلحة، وبعدها عضو في اللجنة المركزية اللي هي منظمة التخطيط الشيوعية الأساسية في رومانيا، لغاية ما بقى نائب رئيس الحزب الشيوعي ذات نفسه. وفي خلال كام سنة مات رئيس الحزب بالالتهاب الرئوي، فبقى تشاوشيسكو رئيس الحزب وزعيم الأمة. وطبعا مش محتاج أقول لك تشاوشيسكو ده كان عامل إيه في رومانيا، قمع وتقتيل واعتقالات وليلة سود على دماغ أهله. إيش بقى على كده نماذج كتير في التاريخ مش بس تشاوشيسكو، وكلهم ما شاء الله ما يتخيروش عن بعض في الطغيان والظلم. عندك ناس زي صدام حسين وهتلر وستالين وعد من هنا لبكره. صدام مثلا كان عضو في حزب البعث وقت ما الحزب مسك السلطه في 68، وكان راجل له احترام وهيبه وكلمه مسموعه في الحزب وقتها، وكان ابن عمه وقتها رئيس البلد ورئيس مجلس قياده الثوره وهو النائب بتاعه، وفضل بيدعمه لحد ما بقى هو الرئيس الجديد وحزب البعث كله واقف في ظهره ومديله صلاحيات كامله، وهم متصورين انه هيبقى الزعيم الملهم اللي عاوز العدل والمساواة وهيحقق الخير للعراق. لكن طموحه وقوته وإحساس قيادات في الحزب إنه مشروع طاغية جديد خلاهم يرتبوا الاغتياله. فشلت المحاولة وطلع في مؤتمر نقله التلفزيون كان فيه اللي رتب العملية الاغتيال بيعترف على واحد واحد من اللي معاه. طبعا الراجل اخد ضرب بعمره عشان يعمل حركة زي دي، والله اعلم ده حقيقي ولا لا، بس المرعب اكتر وانت قاعد بتتفرج على المؤتمر قدامك واسم اسم بيتنادى عليه فيخرج مع رجالة الجيش برا القاعة ويتم اعدامه. متخيل اللي كانوا قاعدين وقتها كان احساسهم ايه؟
القيادة هاي مالتكم باعتراف الشخص المباشر عليه، اطلع اطلع.
أخو مرتضى عبد الباقي اسمه، كردي عبد الباقي، أيضا انطرح اسمه كم مرة على أساس محمد يعني يشوفه بفترة أخرى يعني من الجماعة اللي له علاقة بشكل مباشر.
نعم. كذلك ورد الحالة العسكرية كم مرة الشعر طلع.
يعني بغض النظر عن بنطلوناتهم اللي روحوا بيها غرقانة يومها، بس كل واحد فيهم عارف ان صدام حسين ركب الحزب عشان يوصل مش اكتر، وان الفترة الجاية هيبقى دعمهم لا لشعارات ولا اهداف حزب ولا نيلة، دعمهم كله للزعيم القائد وبس. نفس الحكاية حصلت بالكربون مع هتلر. عارفه الراجل ابن المجنونه ده اللي عنده شويه شعر صغيرين لازقهم على شفته؟ ايوه هو ده. اهو ده وقت ما بدا رحلته برضه كان راجل محترم وله هيبه وكلمه مسموعه زي صدام، بس في حزب العمال الالماني، وفضل في الظل كتير لحد ما جات له فرصه لما غاب مؤسس الحزب عن اجتماع عاملينه، فقام طالع وبدا يخطب هو بداله. الخطبه دي وصفها في كتاب السيره الذاتيه بتاعته اللي اسمه كفاحي، واعتبرها بدايته الحقيقيه. وفعلا بمرور الوقت بقى واحد من الشخصيات القياديه المهمه في الحزب، واعاد تنظيم الحزب نفسه بالكامل في شكله الجديد اللي احنا نعرفه من كتب التاريخ، حزب العمال الاشتراكي الالماني الوطني، اللي هو بنسميه باختصار الحزب النازي. الحزب النازي ده بقى اعتبر هتلر هو شخصيته الاخطر اللي تستحق كل الدعم. بقوا بيتواصلوا عن طريقه بالمعارضين، وبينظموا له مؤتمرات ولقاءات بالشعب يخطب فيها براحته، وعملوا له دعايه محترمه ومنشورات وكتيبات دعائيه وصل عددها ل 8 مليون كتيب. كل ده مش بس هتلر اللي استفاد منه لوحده، ده هم نفسهم كمان في الحزب استفادوا من وراه، ومن ورا الكاريزما بتاعته وحب الناس ليه، فتحول على ايده من حزب يا دوبك 30,000 عضو ل 100,000 في سنه واحده، وبعد سنه كمان بقى 200,000 واكتر. هتلر عرف يستخدم مهاراته القياديه وهوس الناس بيه ولغته الخطابيه اللي كلها حماس وانفعال وتأجيج للمشاعر، عرف يستخدم كل ده لحد ما بقى رئيس الحزب نفسه. وحتى لما عملوا انقلاب على الحكومه واتسجن بسبب المحاولة دي، قدر يستغلها لصالحه ويخليها من محاولة فاشلة لمحاولة سياسية عظيمة هدفها صالح البلاد. وبمرور الوقت قدر يمسح كل منافسيه من الصورة ويبقى أول وأهم شخصية سياسية، لدرجة ان بقى حرفيا الحزب النازي هو هتلر وهتلر هو الحزب النازي، يعني تقدر تعتبره ديكتاتور دولة جوه الدولة. وده فاده جدا لما مسك السلطة في الآخر وقلب ألمانيا كلها نازية وبقى ديكتاتور على البلد باللي فيها مش بس على حزب واحد. زهقت من الأمثلة؟ طب خد واحد أخير، هو الحزب الشيوعي برضه، بس المرة دي في الاتحاد السوفيتي. بعد الثورة البلشفية اللي بيسموها ثورة أكتوبر، ستالين بدأ نجمه يظهر في الحزب. بدأ الأول مجرد واحد من ضمن لجنة التفتيش على العمال والفلاحين اسمها رابكرين، بس طموحه ورغبته في الوصول لكرسي الحكم بسرعة خلاه ما يرضاش بالمنصب ده، فبدأ يضم لنفسه مسؤوليات ومهام جديدة عشان يمد جدوره أكتر في الحزب ويبقى واصل لكل حتة. وفعلا في خلال كام سنة بس قدر يترقى ويبقى الأمين العام للحزب الشيوعي، وده خلاه مش بس ضارب جذوره، ده قعد وربع ومد سلطته في البنية التحتية للحكومة كلها، وإيده بقت واصلة في كل جهاز فيها تقريبا. عشان كده لما ستالين دخل في صراع مع منافسه الأول ليون تروتسكي فاز عليه بسهولة جدا، مع أن تروتسكي ده كان تقيل برضه، مشهور ومحبوب وقوي وعنده شعبية في الشارع بسبب الثورة البلشفية، لكن قوته جت من شهرته مش أكتر. حاجة كده تفكرك بحمدين صباحي، وش مشهور وضيف دايم في كل الانتخابات ومعروف في الشارع وله ناس بتحبه، لكن تيجي تشوف تأثيره أو قوته أو وزنه الحقيقي في الدولة ما تلاقيش. أهو ده كان تروتسكي بالظبط اللي كان قصاده واحد بقوة ستالين، راجل مش بس قوي، ده الحزب الشيوعي بيعشقه عشان مفيد وبينفذ قرارات المكتب السياسي وله اتصالات مع الكل وعنده جبهات دفاع كاملة عنه وعن الحزب، وإيده واصلة في جيب الحكومة ومسؤولين الحزب سواء الإقليميين أو المحليين، يعني نفوذه ملهوش حدود. فكان طبيعي لما الاتنين يصطدموا ببعض يبقى الانتصار ساحق لستالين اللي له قوة ووزن حقيقي والكل مصلحتهم معاه. عموما سواء كنت بطولك أو وراك حزب ضخم بيدعمك، فحكاية الانتخابات دي برغم إنها كارت شرعية مهم جدا زي ما قلنا، لكن أحيانا في ناس ما بتبقاش عايزاها ولا عايز السكة الطويلة دي كلها. فلو أنت من النوع الملول ده اللي ملهمش في جو الانتخابات والمنافسة وعاوز تنجز وتلم الليلة بدري بدري بدل ما تصرف على الفاضي، ساعتها يبقى قدامك اللعب العنيفة معلم عليك وعلى الضرب تحت الحزام، انقلاب صغنن على الماشي، ثورة على اللي ماسك الحكم دلوقتي، تجمع لك عصابة مسلحة وتدربها، او الاسهل من كل ده تستغل الجيش بتاعك اللي موجود فعليا واللي انت اكيد هتبقى مظبطه ومظبط رجالته. نبدا بمين الاول؟ بصوا خلوا موضوع الجيش ده على جنب دلوقتي، انا بحب الحاجات دي واحب احل بيها في الاخر، فهنجيله كمان شويه. خلونا نشوف دلوقتي ايه حكايه الثورات والعصابات المسلحه دي وازاي تقدر تستغلها في لعبه زي كده. بص سواء حبيت ده او لا، فالقوة في بعض الأحيان بتبقى سلاح ضروري يساعدك على الوصول للسلطة. يعني في ناس ممكن تميل للعب السياسي والانتخابات والتزوير والجو ده، لكن عند الدم والسلاح يقولوا بلاش، بس في ناس تانية ما عندهاش مشكلة خالص تعمل حرب أهلية حتى بس عشان توصل للسلطة، زي ماو تسي تونج مثلا زعيم الصين. الناس دي ما عندهاش بال رايق للانتخابات، عاوزين ينجزوا، فبقى الموضوع عندهم لعبة حياة وموت. اللي يصحى بدري الأول يحكم، واحد يقرر يجمع شوية رجالة بيثق فيهم يهاجم مكاتب الحكومة ويعتقل قيادات ويعمل إقامة جبرية لرموز النظام السابق هم ورجالتهم ويعذب الباقيين، وهوب بقى في سواد الليل يبقى هو الزعيم الجديد. آدي ده سيناريو. في سيناريو تاني بقى أطول شوية اسمه يلا نعمل ثورة عسكرية، عندك فيدال كاسترو في كوبا، بقى رئيس بعد ما بدأها من تحت خالص، مجرد متمرد بيقود شوية رجالة في الغابات حوالين هافانا وقدر يعمل ثورة عسكرية ضد الرئيس السابق ويسقط الحكومة بتاعته. أو معمر القذافي بشوية ضباط شباب عمل انقلاب في 69 ومسك الحكم لحد ما اتقتل في 2011. وفي أوغندا يواري موسيفيني، عمل برضه انقلاب بجيش المقاومة الوطنية واستولى على السلطة في 86. فاضي نقعد نقول في أمثلة للصبح ولا كفاية كده؟ عموما عشان ما تتعبش نفسك، حكاية الانقلابات والثورات العسكرية دي كانت تقريبا الطريقة الوحيدة اللي توصلك للسلطة ليمكن 30 سنة فاتوا، سواء في أمريكا اللاتينية أو دول أفريقية كتير كان فيها اللي يعمل انقلاب أسهل ما يقول لحد صباح الخير. تقريبا عاوز تقول فرقت ايه مصر عنه؟ ما في انقلاب زيهم برضه؟ الله يكرمك، انا بكلمك دلوقتي عن الدول الافريقيه واللاتينيه. مصر دوله بلحيه فما تدخلش السلوك في بعضها. اهم شيء عشان تعمل انقلاب ناجح او ثوره عسكريه تطيح بالحكومه وتخليك على راس السلطه، تحط قاعدتين مهمين جدا 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 حلقه في ودنك: الدعم ومسح الاثر. ما تخافش، ايه مش اللوغاريتمات، انا اشرح لك حالا. اول حاجه الدعم، ازاي تقنع الطبقه الثقيله في البلد انك الفرس اللي تستحق الرهان عليك عشان يدعموك. رجال الاعمال المهمين في كل بلد محدودين ومعروفين بالاسم، لما تقوم ثوره او يشوفوا انقلاب قدامهم وهم ما لهمش دعوه بالليله اللي دايره دي، هيبقوا عاوزين يتاكدوا ان هم واقفين في الناحيه الصح. يعني يضمنوا منين انك هتكسب؟ مش هتتسجن بكره او تتعدم لو انقلاب فشل. ولو ما دعموكش واختاروا النظام الحالي، يضمنوا منين انك ما تقطعش رقابيهم بكره اول ما تشرف على الكرسي؟ هنا يجي دورك، لازم تتواصل معاهم وتديهم ضمانات وتقنعهم ان الوضع الحالي مستحيل يكمل وفي ضرر عليهم. كلمهم بلغتهم، لغه الناس دي هي الفلوس. مجرد ما يتاكدوا ان النظام اللي موجود دلوقتي خطر عليهم او على ثروتهم هيأيدوك، خصوصا لو عرفت تقنعهم انك افيد لهم من الرئيس الحالي، وان ثروتهم معاك هتتضاعف، وهتقدم لهم ضمانات تخلي ربحهم يزيد او على الاقل ما يقلش زي ما كان هيحصل مع غيرك. ومش بس هم، ده اللي اكتر منهم الشعب نفسه، الشعب اللي هيأيدك في ثورتك او هيقف جنبك في انقلابك وهيدعمك، الشعب اللي هيدافع عنك وهيبقى احتياطي ليك لو احتجت قوات. وانت نفسك انت ورجالتك ممكن تغرق وسطهم وتستخدمهم درع حمايه ليك ضد الحكومه والسلطه اللي موجوده قبلك، لان مهما كانت قوتها مش هتقدر تحارب شعب كامل عشان توصل لك. لو الجماهير دي دعمت انقلابك وعرفت تلعب في دماغها وتصور نفسك قدامهم انك البطل المنقذ اللي جاي يحررهم، يبقى فرصه سقوطك شبه مستحيله يا معلم. انت ما شفتش طبيب الفلاسفه عمل ايه؟ اتعلم الانقلابات على اصولها. خلصنا الدعم، ندخل بقى على القاعده الثانيه، مسح الاثر. الشغل النظيف انك ما تسيبش اثر وراك، ما تخليش حد صاحي وبيلعب عشان يحكي حاجه انت مش عاوز الناس كمان كام سنه تعرفها عن وصولك للحكم. عندك موبوتو بتاع زئير، كان مجرد عقيد عادي في الجيش، ولما حصل الانقلاب على الرئيس السابق باتريس لومومبا اعلن تعليق مؤسسات الدوله، والجيش حاصر رئيس الجمهوريه واجبره يهرب على بعثه الامم المتحده في ليوبولدفيل قبل ما ينجحوا في القبض عليه. ويا دوبك قضى معاهم حبه كويسين، شاف فيهم شويه كهرباء على تعذيب على بتاع، وقام موبوتو مسلمه تسليم اهالي لواحد من اشد اعدائه اسمه مويس تشومبي، وده كان سياسي ورجل اعمال. وما فيش يا مؤمن والناس صحيت في يوم من الايام لقوا لومومبا مقتول في ظروف غامضه ومحدش عارف يلاقي جثته. ادي الضحيه الاولى. بعدها بكام سنه بقى تشومبي ده رئيس وزراء زئير، ودخل في صراعات مع الرئيس ذات نفسه، فيقوم ايه برضه؟ ايوه موبوتو يتدخل، لكن المره دي يقبض على تشومبي نفسه وينفيل الجزائر. وسبحان الله يا اخي، يشاء السميع العليم ان تشومبي بعد فتره يموت هو راخر في ظروف غامضه، ويتعين موبوتو رئيس جمهورية لمدة 30 سنة. شفت الشغل النظيف؟ امسح الأثر أول بأول، ما تسيبش واحد صاحي مهما كان مين، وكله في ظروف غامضة دي. بالظبط زي ما عمل مانويل نورييجا في بنما في الثمانينات، واحد جاي من عيلة فقيرة أصلها كولومبي اللي خليه ينضم للجيش، بس في خلال فترة الراجل ده تحول وبقى الأكثر إثارة للرعب في بنما من كتر ما كان مسؤول عن مئات الاختفاءات للمعارضة في البلد. بعدها بقى رئيس أركان ثم قائد القوات المسلحة، وقدر يبقى الصديق الأنتيم لزعيم بنما أوسكار توريخوس. لكن عشان هو راجل طموح، فضلت عينه منشنة على الكرسي بتاع الحكم بتاعه ومش عاوزة تنزل من عليه، لغاية ما إذ فجأة سبحان الله تاني تحصل حادثة طيارة غامضة لتوريخوس فيموت ويمسك وراه نورييجا على طول. أو ده ضرب عصفورين بحجر واحد، خلص من العقبة اللي بينه وبين كرسي الرئاسة، وما بقاش في حد شاهد عليه في المستقبل لما يوصل للحكم أو يعرف عنه معلومة مش عاوزها تتقال. مش بقولك لعب العصابات ده حلو قوي، بس الحقيقة على قد ما هو حلو وله مكاسب، على قد ما له عيوب، وعيوب خطيرة كمان. وعشان انا من الاول اتفقت معاك ان هبقى امين وهقول لك الكتالوج زي ما هو، فلازم اقول لك ما تفكرش ان طريقك هيبقى مفروش بالورد، وفي يوم وليلة هتبقى رئيس وخصومك ميتين والناس بتسبح بحمدك وانت واقف وسطيهم ببدلة ميري مليانة نياشين وميداليات ذهب وعاش القائد وبتاع. لا، الحياة مش وردي قوي كده. ممكن برضو تلاقي نفسك وصلت للحكم بس نص رجالتك او كلهم ماتوا في الحرب دي، ساعتها هتعمل ايه؟ خصوصا لو لقيت واحد طالع لك زي الخازوق من البلاد اللي حواليك عاوز خدمه مقابل اللي عملها لك، مش دعمك وانت لسه فاسل محدش يعرفك قبل ما توصل للحكم، مش استضافك مثلا على ارضه انت ورجالتك بسلاحكم بذخيرتكم، اكيد هيبقى عاوز مقابل. ولو لاكل وحدك من غير رجاله هيستهيفك. طب لو عرفت تسده هتعمل ايه مع رجال جيشك اللي عاوزين الدلع كله بعد ما وصلوك للحكم، ورجال الاعمال اللي دعموك؟ الف بق هتلاقيهم مفتوحين وعاوزين يتسدوا طالما استحملوا لحد ما وصلت سيادتك لكرسي وقعدت وترستقت. ولو ما عملتش كده وارد قوي بمجرد ما توصل تلاقي البلد قلبت فوضى، والاقتصاد ينهار، والشارع يغلي، وتفتح على نفسك سلسله انقلابات وثورات وحركات تمرد انت اللي بداتها ومعرفتش تلمها من بعدك، ومش بعيد كمان تلبس في حرب اهليه وتبقى ساعتها جبت دوره في البلد خالص بقى. قلت لك الحياه مش وردي، واللعب لازم يكون على وتر مشدود، اقل غلطه فيه بفوره، وعشان تفلت لازم تظبط كل ده وتعمل حسابك في رجاله زياده وسيطره اكتر وامتيازات تديها للمقربين وخطه مترتبه بالحرف عشان تراضي بيها كل واحد ساعدك توصل للحكم في البلد، وعلى راسهم طبعا الجيش. الجيش فكرتني صحيح، احنا مش كنا سايبينه للاخر؟ تعال بقى نشوف الجيش بتاع بلدك ممكن يساعدك ازاي عشان توصل للحكم. القاعده بسيطه خالص، اضمن الجيش في جيبك وهم هيشيلوك فوق اكتافهم لحد الكرسي، زي ما حصل لما ناسينجبي ياديما رئيس توجو اللي قعد 38 سنه في الحكم مات في 2005. ساعتها الجيش من غير ما يفكر نقل الحكم على طول لابنه فوري، وده بالظبط زي ما بتشوف في اي فيلم ابيض واسود قديم، الخدام الامين اللي شغال بقاله سنين طويله بمجرد ما الاب ولا الام يموتوا يقوم واخد الذهب والفلوس ونقلها ما تنقص جنيه للعيال وشكرا بعد كده، والعيال تتولى البيت من بعد اللي ماتوا وهو لسه شغال فيه وبيخدمهم برضه بنفس الاخلاص. بس خد بالك، جايز قوي الجيش ما تبقاش علاقتك بيه كويسه زي فوري ابن رئيس توجو اللي قلنا عليه ده، فبمجرد ما ابوك يموت يبقى لاصوك وتبقى لطولت كرسي عرش ولا كرسي حمام حتى. جايز برضه تبقى علاقتك كويسه بالجيش لكن يطلع لك حد زي الخازوق كده من عيلتك تبقى علاقته بيهم اقوى منك، اخ ابن عم ابن خال اي نيله، ساعتها مش هيفكروا مرتين وهيختاروه بدالك عشان القوي بيفرض نفسه. يبقى الحل ايه؟ ايوه الحل تراقب اللي حواليك كويس، عين على الجيش وعين على عيلتك عشان اي حد يفكر يسبقك خطوه تبقى جاهز. مش عاوز يا ابني يحصل لك زي ما حصل لرئيس غينيا الاستوائيه في الستينات، الراجل كان قاعد يحبه عيني بيستجم وبيشرب عصير كيوي ومش مد اخوانه، لا ابن اخوه تيودور اوبيانج لامم شله مؤيدين سياسيين وعسكريين وقام ناطط على الحكم وناف الراجل بره البلد شويه وحس ان ده مش امان كفايه فقام جايبه واعدمه بالرصاص وفضل قاعد في الحكم من سنه 79 وصحته ما شاء الله. تفتكر عمه ده كان حاسس بحاجه؟ ما هو لو كان مركز في شغله بدل الكيوي كان عارف ان ابن اخوه عينه هتطلع الكرسي وبتكتكله. طب افرض عملت كل ده بس ما مسكتش الحكم برضه، لا تبقى انت نحس بقى لمؤاخذه. انا اعرف ناس وهي رافعه ايديها كده جالها الحكم لحد عندها بالعافيه كمان، زي ما حصل في الكونغو لما اتقتل لوراندي زيريكا بيلا في 2001 واجبروا ابنه جوزيف يمسك السلطه وراه وهو مش عاوز. اهو ابن المحظوظه ده جات له متقشره من غير ما يعمل حاجه، لا وبدأ الحكم بتأييد وتعاطف من الناس ومطالبات انه ينتقم من اللي قتل ابوه، بس في النهايه وصل للحكم. حد يقول الكرسي الكبير؟ لا. واحد هيقول لي طب افرض انا لا ابن الرئيس ولا ابن عمه ولا اقرب لاهله كلهم حتى، وافرض اصلا قيادات الجيش طلعت واطيه ومحدش فكر في قرايب الرئيس لما يموت، خلاص تبقى راحت من ايدي كده؟ لا طبعا، انت لو طلعت في الدنيا لقيت نفسك لا ابوك رئيس ولا عمك مسؤول مهم في الدوله ولا انت ناوي اصلا تبقى متمرد او زعيم سياسي يبقى عليك وعلى الجيش، اتصرف وانضم للجيش باي طريقه. يا ابني اي ضابط نص لبه ملهوش فيها عارف زي ظهر ايده ان اي رتبه كبيره بينها وبين كرسي الملك او رئيس الجمهوريه يا دوبك شبر. شوف التاريخ كم واحد وصل للحكم وهو مدني وكم واحد عسكري، وانت تعرف قصدي ايه. ده حتى المدني اللي يفضل يظبط في الجيش ويعمل معاه اتفاقيات من تحت الترابيزه وفوق الترابيزه تلاقيهم في الاخر يستكتروا عليه الحكم ويقولوا له لا 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 معلش، انت تعرف حاجه عن البلد؟ تعرف البطه بتتزغط ازاي؟ حزمه الجرجير فيها كام عود؟ يبقى اركن بقى على جنب كده واحنا هنتصرف. عملها جنرال اسمه ساني اباتشا في نيجيريا، ابن المحظوظه بعد ما الانتخابات الرئاسيه خلصت وفاز واحد راح لغيها وسجن اللي فاز وقال لك محدش هيحكم هنا، انا اللي هحكم ووعدكم البلد هيبقى حكمها مدني ديمقراطي وهوزع على الناس شاي وسكر وبطاطين كمان. بس كانت النتيجة انه لغاية ما مات فضل الجيش مسيطر على البلد ومخليها دولة بوليسية ما شمتش ريحة المدنية ولا الديمقراطية. اللي انيل من الحكاية دي حصل في الدومينيكان بقى، ضابط صغير اسمه رافائيل تروخيلو كان في مدرسة الضباط وهو عنده 27 سنة، اترقى في 7 سنين من نقيب لمفتش لمقدم لرئيس اركان لكولونيل لحد ما بقى القائد العام للشرطة، ولما الشرطة نفسها اتحولت للجيش الوطني اترقى تاني وبقى عميد. ساعتها واحد من الزعماء السياسيين اسمه رافائيل استريلا اتفق معاه انهم ياخدوا السلطة من فاسكيز رئيس الدومينيكان في الوقت ده، خصوصا وان الناس قلب عليه ومش طايقاه. الخطة كانت بسيطة قوي، استريلا هيعمل انتخابات وتروخيلو يضمن ان الجيش ما يتدخلش، بس كانت المفاجأة ان الجيش اتدخل ضد كل مرشح نازل قصاد استريلا لغاية ما بقت الساحة فاضية خالص. عارف مين اللي نزل قدام استريلا؟ ايوه الله يفتح عليك، تروخيلو نفسه. وكسب بسهولة وخد الحكم لمدة 31 سنة كاملين. شفت الندالة؟ اهو ده صايع. تطلع من الدومينيكان وتروح باراجواي تلاقي واحد نسخة من تروخيلو برضو، اسمه ألفريد ستروسنر، وبرضو ضابط وترقى كتير وشارك في عمليات حربية لحد ما بقى قائد للجيش، الجيش اللي عزل 6 رؤساء كاملين من الحكم في 6 سنين بس، يعني بمعدل رئيس كل سنة، وهو كان السابع. بس عشان هو صايع كان فاهم الليلة من الأول، دخل وقفل الباب وراه وفضل قاعد في الحكم 35 سنة كاملين من غير ما يحصل له حاجة. تسيب أمريكا اللاتينية كلها وتروح إندونيسيا تلاقي سهارته الضابط اللي معاه رتبة رقيب من وهو عنده 21 سنة، واللي برضه فضل يترقى لحد ما بقى قائد كتيبة في الفترة بتاعت الاحتلال الياباني للحرب العالمية الثانية، وكان شجاع ومحارب عظيم وقاوم الهولنديين عشان اندونيسيا تستقل. بعدها اترقى وبقى عقيد ثم عميد ثم قائد لقوات خاصة لحد ما بقى في سنة 65 قائد الجيش كله. في نفس السنة وبالتحديد في 30 سبتمبر حصلت محاولة انقلاب فاشلة اتهموا فيها الحزب الشيوعي، وكانت نتيجتها ان سوهارتو نظم مذبحة جماعية لكل الشيوعيين في البلد بيعتبرها المؤرخين واحدة من أبشع المجازر في القرن العشرين بالكامل، لدرجة ان التقديرات بتقول ان مات وقتها حوالي 1,000,000 شخص عاطل على باطل بما فيهم القوات المؤيدة لرئيس الجمهورية في الوقت ده. وتعزل الرئيس كمان وهوب اتنقلت الرئاسة لسوهارتو اللي لزق في الحكم 30 سنة كاملين. مش عارف انا ايه حبهم لرقم 30 ده، بس ماشي. يعني ممكن واحد دلوقتي يقول لي انت عمال تكلمنا عن جيش وانتخابات وعصابات مسلحة ومين بقى ابن رئيس ومين بيعمل انقلاب، طب افرض ما حصلش كل ده اصلا وصحيت لقيت نفسي رئيس جمهورية كده ولا ملك بترتيب قدري، مش وارد؟ سامعك يا اللي بتقول ايه الجنان ده، مستحيل ده يحصل طبعا. لا، احب اقول لك انه ممكن يحصل عادي جدا. هي اي نعم حالات مش بتتكرر كتير، واي نعم محتاجه واحد يعني هو وابوه وامه دعوا دعوه جماعيه وكان باب السماء مفتوح في ليله القدر فطلعت من نصيبه ابن المحظوظه، بس بتحصل. عندك مثلا في انغولا اول رئيس للبلد مات بالسرطان فمسك وراه واحد عادي جدا اسمه خوسيه ادواردو دوس سانتوس. اول رئيس للكاميرون بعد الاستقلال تعب ومات فمسك وراه بول بيا اللي كان رئيس وزراء وقتها، ولا احتاج يظبط جيش ولا يقود تمرد ولا حتى ينزل انتخابات. طب هنروح بعيد ليه؟ الحبيب بورقيبه في تونس كان خلاص بيفيص، ولو عاش سنه مش هيعيش التاني، يعني كان بنسبه كبيره زين العابدين بن علي هيمسك كده كده من بعده. بس زين العابدين ما طاقش يستنى، عزل وطلع للناس قال لهم الراجل كبر وعجز وما بقاش قادر يكمل، انا هحكم مكانه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتقول لي دول ناس سياسيين يعني كده كده قريبين من الحكم؟ هقول لك بشار مش كان بعيد عن الحكم، ده كان سايب سوريا كلها وشغال طبيب عيون، محدش اصلا لا سامع عنه ولا بيروح له العياده بتاعته. اخوه باسل اللي كان هيمسك الحكم بعد حافظ الاسد بس عمل حادثه عربيه ومات سنه 94، هوب شدوا تلغراف لبشار ارجع بسرعه اخوك مات في البلد وعاوزينك تمسك الحكم بداله. اهو ده عمل ايه في حياته عشان يمسك الرئاسه؟ ده حتى اصلا ما كانش بيتجهز للحكم. بس هتقول ايه؟ اقدر. شفت بقى قدامك كام سكه تبقى رئيس؟ الموضوع سهل جدا، انت اللي معقد الدنيا على نفسك. وصلت للحكم رئيس، مبروك عليك، اديك دلوقتي معاك تأييد الجيش او الشعب جوه البلد، ومعاك دعم من رجال الاعمال والحزب بتاعك، وجايز كمان ناجح في الانتخابات باكتساح، ولو محظوظ قوي قوي يعني هتاخد فوقيهم تأييد دولة او دولتين كبار في العالم تسهل وصولك وانت واسمتك بقى، امريكا فرنسا المانيا، اللي يجي في سكتك ما تقولهمش لا، مش وقت تناكة والنبي دلوقتي. هي كده كده الدول الغربية مش بتفرق معاها حكاية انت جاي بانقلاب ولا بانتخابات ولا باي بطيخ، خلي ليهم مصلحة عندك وانت هتاكل من وراهم الشهد. تواصل معهم دايما، قول لهم انك هتشتري سلاح او انك بتكره اعدائهم وانك جاي تحارب اي حاجة العالم ضدها دلوقتي، الشيوعية شوية الاسلام السياسي شوية كده يعني، ساعتها هيحبوك قوي وهتلاقي الدعم نازل عليك فوق الترابيزة وتحت الترابيزة وورا النيش كمان. وسلام بقى لو كنت متحدث لبق ولا متخرج من جامعة أجنبية ولغتك زي الفل وكل خطاباتك عن الديمقراطية والمدنية والخطاب الديني والحاجات اللطيفة دي، ساعتها هتبقى حبيبهم قوي فوق ما تتخيل. هم بيدوروا على كده بالظبط زي ما حصل مع السياسيين كتير قوي زي احمد شلبي وسعيد الاسلام وابراهيم الجعفري في العراق وحكيم تاتشي في كوسوفو وحمد كرازه في افغانستان وإسايس أفورقي في اريتريا. دعم الاجانب ليك مهم جدا، عشان تاخد شرعيه دوليه وعشان تاخدها لازم يبقى لك دور، مش ميكروباص هو وانت اخد الكرسي اللي فاضل، دي سياسه دوليه كل واحد فيها له دور وله عمر بيطول او بيقصر على قد الدور ده. تعال اقول لهم انك جاي ترسي قواعد السلام وتحفظ استقرار المنطقه زي ما عمل طبيب الفلاسفه، اقعد مع المخابرات الاجنبيه واعمل جيش قوي مدعوم بالفلوس والتدريب من الغرب واقول لهم انا جاي احارب الشيوعيه زي ما عمل بينوشيه في تشيلي، اهو عمل انقلاب في 73 ومسك السلطه وكان هو والمساعد بتاعه مانويل كونتريراس ارعب اتنين في البلد كلها، كانوا عاملينها عشه فراخ بيصطادوا منها ويبعتوا على المعتقل لغايه ما خلوا الناس تمشي تكلم نفسها، والاتنين كانوا مدعومين من السي اي اي دعم كامل وكله عشان خاطر عينين الشيوعية. طب ده بينوشيه الأصلي، إنما في بينوشيه تاني بس ده تايواني بقى، كان في دولة تشاد وكان اسمه حسين حبري، أهو ده كانوا مسمينه بينوشيه أفريقيا، وبرضه فضلت السي آي إيه بتدعمه بكل قوتها عشان يفضل على كرسي تشاد ويقف شوية قدام القذافي في ليبيا اللي كان طايح وقتها في الكل ولا همه. وهو نفسه حسين حبري ده اللي شوية واتبقلص عشان يجيبه مكانه تلميذه إدريس ديبي بدعم من المخابرات الفرنسية. مش قلت لك يا عم الموضوع كله جمعية ودايرة؟ وقت ما يخلص دورك هتترمي في أول مقلب زبالة ويجي غيرك عادي جدا. هو ده ملخص الزعماء والرؤساء في نظر الأجانب، ناس جاية بالفلوس، ناس رخيصة اتفرضوا على شعوبهم وما عندهمش تأييد حقيقي في الشارع، فوجودهم في الكرسي مرتبط بالمصلحة اللي جاية من وراهم، ولما تخلص بالسلامة. ومفيش أكتر من شاه إيران اللي الأمريكان وصلوه بنفسهم للحكم بعد الانقلاب بتاعه، وفضل بيحكم من الأربعينات لغاية السبعينات، ويوم ما قامت عليه ثورة محدش فكر حتى يحميه أو يوفر له مكان يقعد فيه، وسابوه مرمي لحد ما مات. هي دي ببساطة قصة الوصول للحكم يا رئيس. طلع موضوع سهل قوي، مش زي ما أنت كنت فاكر، يمكن بس محتاج شوية مجهود بسيط وتخطيط، لكن مفيش حلاوة من غير نار. ما انت مش كل يوم هتبقى مالك ولا رئيس جمهورية يعني، المهم توصل وبعد كده كل حاجة هتبقى سهلة عشان تضمن وجودك في الكرسي لحد ما تموت. يعني هتراقب كل رجالتك المخلصين، لو حد فيهم فكر بس يتعلم من طريقة وصولك للحكم او يقلدك. هتسيطر على القصر الرئاسي وتعمل حواليه حماية كاملة ضد الانقلاب والهجوم. هتحل مؤسسات الدولة وتقتل المعارضة، ولو حاسس بخطر من حد في عيلتك عليك في المستقبل اقتله ما يهمكش. ما هو يا انت يا هو، هتختار ايه؟ قتلته بالشفا، اعلن انك تعمل انتخابات فورية او مجلس انتقالي وطني تكون انت على رئاسته. لو مش هتقدم للناس صورة الحاكم القوي اللي مسيطر على البلد بايد من حديد، قدم لهم هم والاعلام صورة الرجل الوطني الديمقراطي اللي عاوز يقعد برغبتهم، بس بعد ما تكون اتأكدت ان محدش هينزل قصادك في الانتخابات او هيظهر للناس على انه معارض ليك او حتى بطل شعبي يتلفوا حواليه لو اتخانقوا منك. الديمقراطية اللي تعرفها هي الديمقراطية اللي ما فيهاش حد غيرك، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. مش فاضيين احنا، ورانا حكم دولة بالكامل. ايه التعليم والصحة؟ تعليم وصحة ايه يا ابني اللي هتهتم بيهم؟ انت جاي تمسك رئيس عشان تعمل الحاجات دي؟ انت فاكر نفسك رئيس كندا؟ انت جاي تحكم دولة من بتوعنا، يعني الحاجة الوحيدة اللي تفكر فيها من النهاردة ورايح هي نفسك وبس. ازاي تقعد وتستمر وتنتشر وتتوغل لحد ما تلزق في الكرسي ومعرفوش يطلعوك منه ولو بالطبل البلدي؟ ازاي تعمل كده؟ مش عارف كنت هتعمل ايه من غيري والله. بس على العموم هذا امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول، هنشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت.